أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نحن قلنا أن هناك أكثر من يعني البحث حول قضية المرجحات. بعد أن فرغنا من كثير من المسائل المتعلقة بها، وقلنا الذي ظهر أن مقبولة عمر بن حنظلة نقية السند من هذه الجهة، والدلالة ناقشنا في مقاطع منها. في المقطع الأول قلنا أن هذه الصفات هي ليست صفات للراوي، وإنما هذه صفات المفتي، بعض كان يقول صفات القاضي. بعد أن فرغنا من المقطع الأول دخلنا بالمقاطع الأخرى وسنبين، وصلنا إلى هذه النتيجة. يعني القواعد العامة اللي استفدناها من الدرس أنه المرجحات المذكورة في الرواية هي ليست مرجحات تعبدية. هذا مبنانا، نتكلم على مبنانا، هذا واحد. هي ليست مرجحات تعبدية. اثنين، أن المرجحات التي نحن نعتقد بها هي المرجحات الارتكازية العقلائية، بأن المسألة لا تختلف بين الروايتين وبين أي طريقين كاشفين، فالعقلاء في أي طريقين كاشفين يبحثون عن مرجح لأحدهما دون الآخر، والروايات الأمارات بما أنها طريق فهي لا تختلف عن الطريق العقلاء. ثلاثة، ما هي النكتة التي يسير عندها العقلاء؟ العقلاء عندما يختارون شيئا قطعا يختارونه بشيء له نكتة، يعني له مبرر، لا يفعلون جزافا. النكتة المبرر للاختيار هو عدم وجود الريب في الطريق الذي يسلكونه، والآخر الذي يتركونه هو الذي فيه ريب. فصار عندنا مبادئ نثبتها، يعني مبانينا، أن المرجحات المذكورة هي ليست مرجحات تعبدية، وإنما هي مرجحات عقلائية ارتكازية. وهذه المرجحات العقلائية الارتكازية مبنية على نكتة، والنكتة هو ينصرف عن أي طريق لابد أن ينصرف إليه الريب، عنه الريب. فإذا انصرف عنه الريب فإذا نحن في مأمن من سلوكه. ستقول ماذا تصنع بمقبولة عمر بن حنظلة؟ نقول مقبولة عمر بن حنظلة جاءت إرشاد وتأكيد إلى المنهج العقلائي الذي ذكرناه، وما ذكر فيه من الإجماع زائد المشهور زائد موافقة الكتاب زائد مخالفة العامة. هذا إنما هو من مصاديق وتطبيقات الشيء الذي لا ريب فيه. ستشكل تقول أن لو كانت هناك قاعدة عامة فلماذا لم يبينها الإمام؟ إشكال من هذا؟ إشكال صاحب الكفاية. صاحب الكفاية أمامنا قال أنا عندي مبنى أصلا يختلف عنكم، صحيح. يقول أصلا أنا لا أؤمن بالترجيح، وإنما الترجيح هو أمر مستحب، أنا أقول بالتخيير، لكن على فرض أن أقول بالترجيح فأيضا راح أطالبكم بمطالبة. إذا قلنا بالترجيح فلا بد أن نقول بعدم جواز التعدي، وإنما هذه مرجحات تعبدية وليست مرجحات عقلائية. جيد، صار عندنا الآن رأي مقابل، اتنضج الرأي أكثر الآن، حتى نجي الآن نطلع عليه نشوف الآن نكتب منه هذا الجانب رأي صاحب الكفاية شنو مبنى، وهذا رأينا الآن شنو مبنى. واضح؟ فنعيد لأن حتى صاحب الكفاية يريد الآن يوجه لنا نقد. صاحب الكفاية يقول أنا أشكل عليكم بثلاث إشكالات. خلينا نجي الآن للإشكال الأول اللي إحنا نريد نفترض نجاوبه. يقول في القضايا التي نحن نتعدى منها، نتعدى يعني لا نقبل فقط بالنص الذي ذكر الإمام، إحنا نتعدى مثلا الآن يقول هذا لا تشربه وهذا لا تشربه، نسأل الإمام لماذا لا نشرب هذا ولا نشرب هذا؟ قل لأنه مسكر. فالإمام من علل لأنه مسكر يعني إعطانا قاعدة على أنه نكتة الحرمة الإسكار. فأنتوا يا أيها المتشرعة أي شغلة بيها إسكار يفترض تتجنبوها. فأنا ذكرت المثال وذكرت ماذا؟ قاعدته، ذكرت الكبرى الكلية. فأنتوا بعد في مقام التطبيقات نكتة كذ نبينها يعني في فهمنا للرواية، أنه أنا ذكرت القاعدة أنت تعال طبق، لأنه أكو مسكرات تستحدث. أنا أعطيتك النكتة أي شراب فيه إسكار، وأيضا بيّن في مورد آخر يا بما سك أسكر كثيرة قليلة أيضا حرام. فأنت تعال طبق كل شيء مسكر، أنا أعطيتك الحكم مالته. واضح؟ فالإمام أعطانا قاعدة، فإذا هاي القاعدة راح تفيدني أن أطبقها. التفتوا لي على صغريات لم يذكرها الإمام، هاي الكبرى وين تنفعني؟ أطبقها على صغريات لم يذكرها الإمام. الإمام قال لا تشرب هذا، ثم قال لا تشرب، لماذا؟ لأنه مسكر. اكتفينا، الإمام بيّن الحكم. فبعد 100,000 سنة جاء شيء مسكر، أقول الإمام أعطاني قاعدة، أعطاني كبرى، لا لأنه مسكر. فأنا أطبق على صغريات لم تكن هاي الصغريات موجودة عند الإمام. تقبلون بهذا الكلام؟ نقول له نقبل بهذا الكلام. تقبلون بهذا الكلام؟ نقول له نعم نقبل بهذا الكلام. صاحب الكفاية الآن خل نفرق بيننا وبينه، صاحب الكفاية يقول أنا حديثي الآن، حديثي الآن مع من قال بالتعدي. احنا راح نسأل سؤال الآن ما طرحنا سابقا، لماذا قالوا بالتعدي؟ قال الذي قال بالتعدي أنحاء. كل واحد وعنده رأي بالتعدي. شوي نكتفت، أكو جماعة قالوا بالتعدي، قالوا ملاك المرجحات المذكورة بالرواية هو أفضل، فالمجمع عليه يعني ما عندي قطع، يعني الظن المشهور ظن، فإذا ملاك التعدي أفضل. فأنا ذن الأربعة المذكورة بالرواية ظني أظن بهم، فإذا ظنيت بغيرهن ماكو مانع، فالملاك واحد. كأن الإمام قال لأنك ظننت به. شو التفتوا لي التعبير حتى نوصل للكلام الكفايوي، أنا أعتقد صار نحتاج نفرز. فكأن الإمام قال لأنك ظننت به، هذا منه هذا فد مسلك. وماذا أفاد صاحب هذا المسلك؟ قال نتعدى من الأربعة المذكورات اللي هو الإجماع والشهرة والموافقة الكتاب والمخالفة، نتعدى إلى غيره، فكل شيء أنا أظن به ممكن أجعله مرجح. آخر ماذا قال؟ قال نحن نتعدى ليش؟ يقول لأن الإجماع والشهرة والموافقة والمخالفة أقربية فيها إلى الواقع. فكأن الإمام قال لأنه أقرب للواقع. الأولى ما هو؟ لأنك ظننت به أو لأنه يفيد الظن. هنا لأنه أقرب للواقع. فإذا كان أقرب إلى الواقع إذن أنا الأربعة إذا ما عندي غيرهن أروح إلى إذا ما عندي هاي الأربعة أروح إلى أي جهة تكون أقرب إلى الواقع. هذا التفتل بناء على ماذا؟ بناء على أن المرجحات تعبدية. إحنا إذا نريد نمنهج العبارة نكتب المرجحات تعبدية مرجحات غير تعبدية. مرجحات التعبدية واحد لا يجوز التعدي عن المرجحات. اثنين بالتعبدي يجوز التعدي عن المرجحات بملاك أقوائية الظن. ثلاثة يجوز التعدي عن المرجحات بماذا يا ملاك؟ أقربية إلى الواقع. إحنا رأينا وين نحطه؟ مو بالخانة مال التعبدية، نحطه بالخانة الثانية أن المرجحات غير تعبدية. شنو الفرق بيننا وبين هؤلاء؟ فرق بيننا إحنا نتعدى وهم يتعدون. فإجى صاحب الكفاية ويا الخانة الأولى اللي قالوا تعبدية قال أنتم كيف تعديتوا عن المرجحات اللي تقولون بالترجيح؟ لا ننسى هو لا يقول بالترجيح صاحب. أنتم تقولون بالترجيح، شيخ الأعظم أستاذه يقول بالترجيح، نعم يقول بالترجيح ويقول بالتعدي. يجي سائله يقول له أنت بأي ملاك تقول بالتعدي؟ هذا السؤال مهم، يوجه إلى مدرسة الشيخ ومن على شاكلته يقول بماذا؟ بأن المرجحات تعبدية. سعفونا إحنا نقول بمن بغير التعبدية، بس إحنا نريد نشكل. صاحب الكفاية يقول القضايا التي يمكن أن نتعدى تحتاج إلى كبرى كلية موجودة حتى إحنا نتعدى، فيصير الفقيه يطبق الكبرى على صغرياته كما مثلنا لأنه مسكر روح طبق لأنه مسكر، لأنه ربا روح طبق أنت لأنه ربا. فالآن صاحب الكفاية يقول هاي الرواية مقبولة عمر بن حنظلة لا توجد فيها قاعدة كلية، والدليل على ذلك أن هذا عمر بن حنظلة السائل كل ساعة يسأل الإمام، فكان الإمام يغنيه يطيل قاعدة الكلية يقول لا تروح طبقها، فكل ساعة قام يسأل ماذا نفعل إذا تساوى إذا كان كلاهما أعدل إذا كان كلاهما مشهور، والإمام يجاوبه. فوين القاعدة الكلية؟ كيف تعديته؟ فلا توجد، هذا النقطة الأولى، لا توجد عندنا في المقبولة قاعدة كلية. هذا إشكال علينا على الترجيح، على قاعدة الترجيح بالترجيح والتعدي عن المرجحات. يقول إذا تريدون تتعدون فلازم أكو عندكم قاعدة كلية، إذا ما أكو قاعدة كلية ما يحق لكم أن تتعدون. يا بتقبلون أنتم هذا الكلام كبرويا؟ نقول لي صح. إذا واحد الآن جاوبنا الآن إذا قاعدة كلية موجودة يفترض ما نتعدى عنها، يفترض نتعدى. وقاعدة هو شو يقول؟ يقول قاعدة كلية غير موجودة. فإذا قاعدة كلية موجودة يحق لنا أن نتعدى عن المرجحات المنصوصة، إذا قاعدة كلية ما موجودة يعني أمر تعبدي. تعرفون شو الأمر التعبدي؟ الأمر التعبدي يعني الشارع المقدس يعبدنا بذلك، بمعنى أنه ما لكم علاقة بالعلة. من قبيل مثلا الآن كما يذكرون في أكثر من موريد، شخص الآن مبتعد عن زوجته لمدة سنة لم يتصل بها اتصال الزوج مع زوجته ثم طلقها، قالوا يجب عليها أن تعتد. لماذا تعتد؟ بعض الروايات يقول حتى لا تختلط المياه، هو قطعا الآن ما راح تختلط المياه، قطعا ما تختلط المياه. بس الإمام من يسأل، من يسأل الإمام، الإمام يجاوب يقول مع ذلك هنا أيضا تعتد. إذن هاي مو علة، إذا كانت العلة تدور مدارها امرأة لم يدخل بها وتوفى الزوج، لم يدخل بها أصلا ثم الزوج توفى، قال نعم تعتد عدة الوفاة. ليش تعتد عدة الوفاة؟ ثم إذا كان الاختلاط، ليش التفاوت؟ هاي 14 أيام، هاي 3 أشهر، في المتمتع بها حيضتين. فهاي الأمور شنو فرق الأمع عن الحر؟ شنو الفرق بنيويا؟ شنو الفرق؟ يعني الرقية ما داخل في بنيوية الشخص، يعني في بنائه، والحرية كذلك. فهذا التفاوت لماذا؟ إذن هذه الأمور ما نقدر نقول أنه هذه الأمور بها كبرى، وإنما هي أمور تعبدية شرعية، علينا أن نقف عندما أوقفنا الشرع. تجاوزت 50 المرأة مثلا، وهذا الدم ما يحكم بعد بالحيض مثلا، مع نفس الدم تروح إلى طبيبة تقولها نفس هذا الدم نفس اللي قبل شهر هو الآن نفس اللي إجاج. الشارع يقول لا فرق أكو عندك، أمر تعبدي. فالأمور التعبدية إحنا اللي إجينا إلى مسألتنا، صاحبك يقول هاي أمر تعبدية، موافقة الكتاب والإجماع والشهرة هاي أمور تعبدية، شلون أنتم تتعدون عنها؟ فما من حقكم أن تتعدون. نعم أنا بدي أصير معكم إذا تتعدون، كنت أكو كبرى، كبرى ما موجودة، فشلون تتعدون؟ هذا إشكال صاحب الكفاية، وهو إشكال مهم جدا، وأصر عليه صاحب الكفاية، وطبعا عند صاحب الكفاية أيضا أنصار. هذا الآن الإشكال، إحنا قلنا أول وثاني، هذا الإشكال الأول عند صاحب الكفاية. إشكال ثاني، لأن هنا ذكر سويته. إشكال الثاني يقول لو كان أكو مجال للتعدي ما كان الإمام قال له ارجئه، ما كان وقفه، لأن المرجحات خلصا، الإجماع اثنينهم مجمعين، الشهرة اثنينهم مشهورات، الموافقة اثنينهم موافقات، المخالفة اثنينهم مخالفات. فالميزان إلى المرجح كلاهما يتوفر فيه. فلو كان هناك ميزان آخر جواز التعدي، لكن لماذا الإمام يقول له توقف وأرجعه حتى تلقى إمامك؟ فمن إيقاف هذا السائل الإمام أوقفه وقال الآن قف عند الشبهات، معنى ذلك ذل المرجحات فقط دون غيرهم. ابقى اسأل الإمام، الإمام يوضح لك الطريق. فيقول أنا عندي إشكال، يعني اللي سيدنا جعلهم في أول وثاني معا، والثالث سيأتينا إن شاء الله تعالى. بس الآن الإشكال الأول، وهو ماذا؟ أين القاعدة عندكم يا معاشر المتعدين عن المرجحات؟ واضح هذا السؤال.
المرجحات يقبل
انه متعدي عن المرجحات، اي بريء مع الاصحاب، مو يقبل هو تنزلا، يعني لو قلنا بالترجيح نطالبكم بالتعدي. لا صاحب الكفايه لا يقول بالترجيح، يرى مستحب، يرى انه اخبار الترجيح مستحب. قلنا مع الفاضل التون الان. نعم
الاشكال الاول والثاني
نعم.
إذا نرجع للكفاية بعد ما ذكر الأمور الثلاثة، ثم أشكل على الأمور الثلاثة، مو على
لا أي
ينفتح التعليل كذا
أحسن كذا. هو ذكره موردي بعدين مثل لواحق هم ذكره، هم رجع له سين كمان يجينا بالثالث. بالنتيجة رأي صاحب الكفاية ما يضر وين ذكره هو، لأن هو من ذكر الترجيح ثم يجينا على أن هل يجوز التعدي أو لا، وهذا مبحث فقهاني وايد يستفيدون من عنده، فقال كل شيء يستفيدون عنده. بس ما ادري، نرجع الى احنا الاستدلالات الفقهيه يقدمون روايه على روايه بما هو، من يجون الى انه يا بالكافي اضبط من هو صح ترجيح الكافي، بس راح يصير ترجيح روايه الكافي، راح يصير ترجيح روايه الكافي. نعم هذا هذه الامور يعتبروها عوارض على الروايه، يعني تختلف عن الترجيحات الأولى. أضبط يعني هاي الرواية هنا الموجودة هي نعم نطمئن صدورها بهذا النص وليس بالنص الآخر. على كل حال هسه إحنا عندنا مع مطلب الكفاية غير الكفاية من تبنى أنه ما هو وجه الترجيح. الترجيح يحتاج إلى قاعدة هذا نستفيد منه، كبرى كلية وتطبقوها. إذا ماكو كبرى كلها أمور عبادية، إذا رجحتم الخامس بالسادس هذا عبارة عن قول بالرأي، وهذا ما يمكن. هالشيء يعني كلام صاحب الكفاية في هذه محظور. يقول: فقد ذهب صاحب الكفاية في الأمر الأول إلى عدم ذكر الإمام عليه السلام للكبرى الكلية في الترجيح، ما ذكرها، كما يظهر ذلك من الأسئلة المتكررة، يعني كل سلام يسأل، فالإمام يعطي قاعدة وينهي الموضوع، فكثرة الأسئلة تدل على عدم وجود القاعدة الكلية. يعني صاحب الكفاية يرى هناك قرينة داخلية في الرواية على عدم ذكر الكبرى الكلية. هذا إشكال صاحب الكفاية، ولكن يعترض على ذلك، على إشكال الكفاية. نجي الآن إلى الاعتراض الأول قبل أن يرد عليه. أولا، ما ذكره صاحب الكفاية من عدم ذكر الإمام عليه السلام شيئا نصا يستفاد منه الكبرى الكلية في أول المرجحات، ما قاله صاحب الكفاية غير صحيح صغرويا. صاحب الكفاية يقول الرواية ليس فيها كبرى، احنا نقول لصاحب الكفاية الرواية فيها كبرى. كيف؟ يقول احنا بالنسبة لنا، اذا تتذكرون قلنا المقطع الاول من المقبولة ما مرتبط بالمرجحات. هذا مهم، المقطع الاول اللي ذكر الامام اعدلهما افقههما اوراق، قلنا هذا ما له علاقة بالمرجحات، وإنما هذا مرتبط بماذا؟ بالمفتيين. هذا ما له علاقة بالمرجحات. من أين بدأت المرجحات؟ يقول بدأت من المقطع الثاني. خلي شوف المقطع الثاني. قال: وذلك لأن أول المرجحات بين الأخبار على الرأي المختار. من الأولى ذكرناها إما ترجع إلى الحاكم أو المفتي، هو الترجيح بالإجماع، لأن الإمام عليه السلام قال: ينظر إلى ما كان من روايتهما في ذلك الذي حكم به المجمع عليه بين أصحابك. هذا الترجيح الأول. جيد، ماذا نفعل بالترجيح بالصفات قبل ذلك؟ قال: وأما الترجيح بالصفات التي ذكرت بعد ذلك فقد ذكرنا فيما سبق أنها ترتبط بالمفتيين أو للراويين. وإحنا كلامنا للترجيح علما للرواية وليس إلى الإفتاء. هذا أولا مع صاحب الكفاية، يقول هذا نصلنا إحنا. ثانيا، ومن الواضح أن تلك الكبرى التي أنكرها صاحب يقول ماكو كبرى، قد بينت في ضمن أول المرجحات في قول الإمام عليه السلام: فإن المجمع عليه لا ريب فيه. قال ماذا؟ قال: حكم به المجمع عليه بين أصحابه. قال: فإن المجمع عليه لا ريب فيه. فإذا هاي فإن المجمع عليه لا ريب هي هاي القاعدة، التثريد كبرى كلية، إحنا ندعي أن وجود الكبرى الكلية، ستقبلها أنت ما تقبلها شيء، لكن الرواية فيها هذه الكبرى الكلية. قال: وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرواية التي مرت: إن الوقوف كذا، إنما الأمور ثلاثة. هاي قال رسول الله، قلنا الإمام استشهد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. شنو فسرناها؟ لماذا الإمام ذكر كلام النبي؟ قال يريد يبين أن إحنا كلامنا يطابق فحوى ما قاله النبي، وإن كان الصياغة تختلف، لكن ليس من الضرورة أن الإمام عليه السلام يذكر حديثا مطابق حتى بالألفاظ مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الأمور ثلاثة، قلنا هذا حلال بين وحرام بين وشبهات. قال: وهذه التعبيرات من الإمام ومن النبي صلى الله عليه وآله تتضمن الكبرى الكلية بوضوح، إلا أنها خلال ذكر صغريات لتلك الكبرى، فيصير عندنا المجمع عليه من صغرياتها، مو المجمع عليه شيء تعبدي بحت، أن المجمع عليه من صغريات القاعدة. ما هي القاعدة؟ عدم وجود الريب. فإن المجمع لا ريب فيه، قاعدتنا هي عدم الريب، ولذلك طبقت حتى على الشهرة، إذا قلنا الشهرة غير المجمع في العبارة. فإذا هذا المجمع لا ريب، هذا مو أمر شنو مستقل، وإنما تطبيق الكبرى على هذه الصورة، فالمجمع من صغرياتها وليس أمرا مستقلا. سيدنا
موافقة القرآن
لا ريب، مخالفة العامة لا ريب، كل شكل الجسم. فإن خلك من عفوا، فإن هذه الجملة ذكرت من باب التعليل، يعلل، وقد ذكروا أن العلة تعمم وتخصص. العلة هكذا، طبعا أكو عندنا بعض المطالب لها علاقة بالمعقول، ولا بس تنسحب على ما نحن فيه، باعتبار أن المعلول لا يمكن أن يتوسع عن العلة، ولا يمكن المعلول لا يوجد مع وجود العلة، فالمعلول بوفائه بمقدار العلة، فالعلة إذا ذكرت ما يمكن نحصرها بيمن بالمورد، فلا بد أن نعممها، وإذا العلة ذكرت ضيقة قطعا المعلول لا بد أن يكون ضيق. فقالوا العلة تعمم وتخصص، كأن هاي قضية معقولة، يعني تقبل تطبيقاتها على الموارد. إذا قلنا هذه علة بهذا المعنى، الإمام مو من باب الحكمة، لأن أكو كلام عند الجماعة أن هذه الأشياء التي ذكرت تعليلات هي كلها معرفات، مو علة الحقيقية مثل المعقول، وإنما هي معرفات، يعني وجه من وجوه الحكمة، وجه من وجوه التعريف. لكن هذه الأشياء قد في مقام المخاطبات العرفية، نعم كما قلنا الطبيب يقول لا تأكل الرمان، ثم هو الطبيب يقول لأنه حامض، فإذا كان يعني بقية الحمضيات، ما دام الطبيب قال لي أنه حامض يعني هذه علة ونكتة لسبب عدم تناولك الرمان، العرف يفهم من عنده غير الرمان أيضا لا تأكله. ففي المحاورات العرفية هذا المقدار نبني على ضرب قاعدة، أسا تريد تسميها علة مثل المعقول، تريد تسميها قاعدة عرفية، ما تسميها، فالقاعدة تعمم أو تخصص، العلة تعمم أو تخصص. قال فإنها وقد ذكروا أن العلة تعمم وتخصص، وليس ذلك إلا لأن التعليل يتضمن بيان القانون الكلي. في المحاورات العرفية هذا يصير، يعني ممكن المحاور يعترض يقول أنت ذكرتها على نحو العلة، لكن شو أنت قبلتها في مورد آخر ما موجود على العلة، ولذلك ذكروا الجماعة بالأصول إذا ذكر مورد أكثر من مرة نضطر شو نسوي إحنا، نقول هذا جزء العلة. البعض كان شو يقول، نعبر عنه مو بالواو، نعبر عنه بأو، يعني هذه علة مستقلة. تذكرون الموضوع اللي ذكروه، إذا خفي الأذان وإذا خفيت الجدران، فالقصر اللي هو كان معلول إلى خفاء الجدران، ثم بعد ذلك جاء إلى عدم سماع الأذان، يقول هذه إذا كانت علة خلص المعلول، طبعا يفترض أن ما يكون عندنا علة أخرى، لكن ذكرها الشارع فيحملوها على جزء العلة، معناته إذا خفي الأذان وغابت الجدران، يعني يكون كلاهما علة واحدة إذا عطفنا بالواو. والبعض قال لا، هذه عبارة عن علة مستقلة، والشارع لا مانع أن يجعل أحكام مبنية على شيء، فإذا خفيت الجدران أو إذا لم تسمع الأذان إما هذه وإما هذه، فبإمكانك فهو أشبه بالأمر التخييري. فإذا غاب هذا أو غاب هذا، نعم حكمة الصلاة. والبعض يرجع على أن هؤلاء هذان عبارة عن أمرين متلازمين بينتهما أحدهما معرف للآخر، يعني هو ما يمكن يغيب الجدران إلا بخفاء الأذان. فهاي إذا خفي الأذان، إذا مو على الجزئين، لا لا، هنا بيناتهم أحدهما مشير إلى الآخر، كان لا يحصل أحدهما إلا بحصول الآخر. طبعا الأرض المستوية والوضع الطبيعي والأذان المتعارف، هذا كله دائما الأحكام على الأمور المستوية الطبيعية. يعني على كل حال فهم النص ماذا يقتضي. يقول هنا الآن هذه علم، قال لأن التعليل يتضمن لابد ماذا؟ لقانون، قلنا بيان القانون الكلي. وقد بينا أن هذا مهم عند السيد، أن التعليل لابد أن يكون بأمر عقلائي ارتكازي. إذا كان تعليل يبين بقانون، هذا عقلائي وارتكازي، وهو الكبرى الكلية التي تتضمنها وتشير إليها فقرات الرواية البقية، وليست هذه الفقرات والمرجحات إلا تطبيقات لها. هذا يختلف المسلك أصلا عن مسلك صاحب الكفاية، بأن صاحب الكفاية إشكالي من الأول يقول هاي مو قضايا مرجحات ارتكازية، هاي قضايا عقلائية. فإذا كان هذه قضايا عقلائية، نجي نسأل، نقول صاحب الكفاية موجه النقد إلمن، موجه إن للذين نرى على أن المرجحات عقلائية، موجه النقد للذي يرى تعبديات ويسأل عن العلة في التحدي، يظهر أن موجه للثاني، أنه هاي يقولون أنتم تعبد، يعني أمثال الشيخ للأستاذ، الشيخ يقول بالتعبدية، لكن الشيخ حرر المطلب، قال باعتبار هاي لأن أمارات. أصل حجة الأمارة شنو؟ تتذكرون في بداية كلامه ليش؟ قال لأن غالبية مصادفة للواقع. بالتجربة الآن إحنا نجرب الآن، يجيك ثقة يخبرك، يا آل فلان عندهم فاتحة، آل فلان عندهم وليمة، آل فلان عندهم فلان بالحج، شخص واحد ثقة يخبرك، يعني غالبا تكون هذه مصادفة، مو دائما، مرات مشتبه يختلف، لكن إلها غالبية مصادفة بالواقع. هذه النكتة الشيخ كان يقول هي اللي جعلتنا نتعبد بخبر الأحد، وإحنا الآن أمارات على الطريقية، فإذا هذا الذي هو ثقة وهذا أوثق كما يرى، أو هذا الذي هو مجمع عليه وهذا هو الأشهر، أغلب المصادفة للواقع، هاي النكتة. فإذا كان أغلب نتعدى إلى كل شيء فيه أغلب للواقع، فيرى على أن مع كونها تعبدية لكن نكتة أحرزناها تلقيح مناط، فعبرنا بها إلى الأقربية. فهذا الإشكال إشكاله يصلح جواب، يعني يصلح إشكال عليهم، فلا بد هم أن يجاوبون. إحنا جاوبنا على مسلكنا، نقول له بيها قاعدة موجودة، لكن هذه القاعدة عقلائية المجمع عليه، هذا تطبيقات إلها، مو معلوم الشيخ يقبل جواب، ولا صاحبك مو معلوم يقبل جوابنا نيابة عن الشيخ أو ما أشبه. واضح. هذا واحد، يعني حرية أنا أفتح المناقشة تصير، يعني هكذا أنا واحد يسأل في متسع. نجي الآن للثاني، إشكال الثاني، صاحب الكفاية الأول والثاني، هذا جاوبنا. الثاني شو يقول صاحب الكفاية؟ يقول إذا موجودة أسئلة متكررة معناتها علة ما موجودة، وإلا لو كانت العلة مذكورة ليش كل ساعة يسأل عمر بن حنظلة؟ قال إمام يطيل قاعدة يقول له طبقها أنت. هذا ريد الناقش، هذا المقدار، يعني إذا أسئلة متكررة معناتها قاعدة ماكو، فعلا هذا اللازم موجود أو غير موجود هذا اللازم؟ كلما كثرت الأسئلة عن شيء واحد يعني لا توجد قاعدة لهذا الشيء، هيك نستفيد منه. فعلا هذا اللازم موجود أو لا؟ قال أن الإمام عليه السلام إشكال الكفاية لو كان يذكر أو ذكر، حتى نوضح ما بعدنا، لا بعدنا هسه نجي إيه ما يخال يعترض على ذلك. الثاني ما هي خلي أبينه أن الإمام عليه السلام يفترض بحسب إشكالكم أنتم التعدي أن ذكر الكبرى الكلية حتى تلعبون. إحنا نرى صح الكبار يقول كثرة هذه الأسئلة يدل على أن الإمام ما ذكر، وإلا لو ذاكر الكبرى إحنا الآن نعترف يوجد أسئلة مقبولة قدامنا فيها أسئلة 1 2 3 4 مع الأول 5 أسئلة، لكن هل لازم هذا أن الكبرى غير موجودة؟ طبعا هذا نستفيد منه هنا وفي بقية الأمور. يعني نريد أن نأسس شيء. قال لو كان الإمام عليه السلام يذكر الكبرى الكلية صريحا من البداية، يقول لبقي الاحتياج مع ذلك إلى الأسئلة المذكورة في المقبولة. فأول شيء نحن لا نسلم بما تقول يا صاحب الكفاية. أنت ايش قلت؟ قلت ما دام كثرة الأسئلة يعني الكبرى ما موجودة. احنا نقول له لو كانت الكبرى موجودة لبقيت الأسئلة، فإذا الأسئلة لا تكشف بالإن عن وجود الكبرى، عدمها يعني. كثرة الأسئلة بالإن لا تكشف عن عدم وجود الكبرى. لماذا؟ هذا هم سؤال. لماذا؟ كأن صاحب الكفاية بدوا كلامه أي صدق صحيح. نجي نتأمل لا نشوف كلامه هذا بمجال المناقشة. لماذا إذن كثرة الأسئلة لا تنفي؟ يعني ممكن مع وجود الكبرى الأسئلة تبقى. هاي النقطة. يقول لأن الكبرى في نفسها وإن كانت كبرى عقلائية كما ذكرنا، وهذا نسلم عليه ونسلم به ونسلم له كبرى عقلائية، لكن نحتاج أن نوضح قد هناك ما صار مجال أن، لأن تعرفون القاعدة مرات والسؤال حسب الإشكال يتوسع. ماذا نريد أن نبين الآن هنا؟ قال ولكن ربما لا يتوجه الفقيه إلى الخصوصيات والتطبيقات لها والتي توجب صرف الريب عن أحد الخبرين الصادرين عن الإمام عليه السلام للآخر. صحيح، لكن هاي الكبرى الكلية وإن كان عقلائية لكن مو دائما الفقيه متوجه جدا إلى دقة هذه القاعدة وتطبيقاتها. قال الفقيه يقول نعم لا ريب فيه صحيح، بس يجي يصفن مخالفة العامة، يعني لا ريب فيه يصلون ويصوموا كل ويانا شلون تقول لا ريب؟ ما ملتفت، لا أقل من الترديد، لا أقل من الشك. المجمع عليه شنو يعني المجمع عليه؟ فعلا هذا لا ريب فيه. في بعض الحالات الكبرى موجودة تطبيقاتها في حالة من القلق وحالة من عدم التثبت وحالة من نوع من الترديد، وهذا كله خصوصا بعض الأمور اللي هي مهمة. قضية مثلا إنسان يحتاط في الدماء، شاب هذا مرتد مثلا أو هذا قاتل، شوف من يبدي بالأسئلة غير ما يسأل سؤال بسيط، لأنه طبيعة القضية يثبت هذا بالارتداد ما يثبت هذا بالارتداد. شنو أنكر الضرورة يعني؟ لاحظوا أكو بعض الأمور قد تكون المسألة في جهة واضحة لكن كثر لأهمية الموضوع، هذا وارد. يقول لكن ربما لا يتوجه والتي توجب صرف الريبة عن أحد الخبرين الصادرين عن الإمام عليه السلام للآخر، لذلك فلا بد للإمام بما هو إمام أن يؤشر عليها أحيانا ليكون الفقيه ملتفتا مثلا إلى تأثير الإجماع وموافقة الكتاب ومخالفة العامة وميول حكامهم وقضاتهم في صرف الشبه الريبة. هنا لا بد للإمام بمعنى أنه إذا لم يبين كأنه ماذا؟ نقض الغرض. أنا أعطيتك القاعدة وأنت ما تعرف تطبقها. في مقام خصوصا في مقام بعض التمرينات، هاي قضية عقلائية الآن، تمرينات أنت ويا شخص آخر عندك قاعدة رياضية تعرفها أنت، في مقام التمرينات تطيل قاعدة وتقول له طبقها ما يعرف. ابدي بالخطوات 1 2 3 4 إلى أن يصير عنده حالة من الوضوح. هذه المسألة أيضا أمور الشريعة المقدسة، فالإمام يبينها لأن هي فيها قضية طرح رواية، طرح الرواية مو أمر سهل. يعني الجانب الثاني، الجانب الأول قبلناه مرجحات، لكن شو يستلزم؟ طرح رواية ثانية. هذا من حق الفقيه يقول إذا أطرح رواية الإمام الراد علينا كالراد على الله، فأنا لازم أستوضح الراجح حتى من أطرح المرجوح أنا ما أؤنب كيف هاي رواية الزرارة شو أطرحت أنت. واضح أكو بيها جانبتين، يعني خصوصيات القضية يدل على فقاهة عمر بن حنظل أصلا ما قام يسأل، يعني هو هذا الترديد من عمر بن حنظل يدل على فقاهة، أن هذه بمشكلة بعض الروايات إحنا راح نطرحها، شلون نطرحها بمجرد مو مجمعة. فأكو بعض الأشياء مقارنة للرواية تضطر أنه السؤال والجواب السؤال، وهذا ممكن أيضا نضيفه إحنا إلى كثرة ترداد عمر. إذن فتكرر الأسئلة بما تقتضيه طبيعة أمثال هذه الكبريات التي ربما لا يلتفت إلى خصوصياتها وتطبيقاتها، فهي ليست كبرى عادية، الكل أكبر من الجزء، واضح الكل أكبر من الجزء. فلان قضية معلول مثلا علة، هذا شلون إجا واحدة منو جابه منو، أكو أشياء بديهية كبريات موجودة لكن هاي مو غافلة عنها. أكو نعم كبريات فيها نوع من الدقة، نوع من الالتفات، حتى الآن في القضايا الطبية، لأن مهمة بأمراض الجسد إنسان ما يروح إلى طبيب كي يمد عينه، عينه ترى عنده فتح بائد نبلة هنا، أي واحد يسوي ترى عينه توجع يروح لأي واحد. أي قضية بأهمية الموضوع يصير عندنا أهمية الاهتمام، كلما كان الموضوع مهما كلما زاد فيه الاهتمام. قضية هاي عقلائية. إذن فتكرر الأسئلة ليس لأجل عدم ذكر القانون الكلي كما تقول يا صاحب الكفاية، بل لأجل احتياج السائل إلى أمثلة تطبيقية مساعدة على تنفيذ ذلك القانون. التفت للنقطة، لأجل تعليم كيفية التطبيق. هذا مهم، كيف تطبقها أنت؟ اليوم كان عندنا درس في المكاسب متعلق بقضية النسبة، إذا رد باع الفضولي مال نفسه وغيره ولم يجز، دفع المشتري دفع هذا الكتاب وهذا الكتاب، وهذا بطل سحب كتاب، إيش قدر رجع للمشتري؟ شنو النسبة؟ ننسب قيمة كل منهما إلى مجموع القيمتين. أبطل تطبيق، الشيخ ضل يعطي تطبيقات أكثر من مثال. المواريث، طلب إيش قدر يدرس مواريث؟ ما يذكر أمثلة. من يجي سؤال بالميراث يحتاج يحيل إلى واحد، كثرة تطبيقات عندنا قضايا. يعني قياسا تمام، قال خارجا عن نعم بس هذا شيء آخر، هذا معناته القاعدة ما نفتهم. قال وخاصة فيما لو كان مورد التطبيق خارجا عن حدود الفهم المتعارف، كما في الأمارات الدالة على الأحكام الشرعية. أكو عندنا أمارات، يعني هي طرق، مقصود الأمارات تدل على الحكم الشرعي، أكو عندنا طرق تدل على الأحكام العرفية مو بذات الأهمية، هاي الآن أمارات دل على حكم شرعي. والإمام من الأول ماذا قال؟ قال وقد أمروا أن يكفروا به من تحاكم إلى، كأنما تحاكم إلى الجبت والطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا. من الأول الإمام عليه السلام حط حاجز، ما من حق تطلع الأحد. فبعد القليلة موجودة، سجد طول الحوار مع الإمام نصف ساعة، ربع ساعة، ساعة، لكن مجموع الكلام كل هذا كان واضح بأهمية كبيرة. فالأمارة أمارة شرعية، فإنها تحتاج لأنواع خاصة من المرجحات، وربما لا تجري فيها هذه الأحكام الشرعية بعض المرجحات المتعارفة في الأمارات العرفية. صحيح الأمارة العرفية يعني الطرق العرفية الآن، ولكن الكلام في أنها هل تختص هذه المرجحات بالمنصوص فقط كما يقول صاحب الكفاية، أو أن ما نص عليه الشارع ليس إلا تطبيقات جزئية للقانون الكلي. أعطيكم في المسألة الآن إحنا مبتلين بها بس ما نحلها. الشيخ رضوان الله عليه في العدة نقل أن الطائفة سوت بين مراسيل ومسانيد. منه قال أحمد بن نصر البيزنطي وصفوان ومحمد وأمثالهم أو أضرابهم، أمثالهم أو أضرابهم. فإنما ذكرهم من يا باب، باب المثال. هو قاعد يقول واحد اثنين ثلاثة قالوا وأمثالهم، إذا طلعوا هالعبارة في العدة زين ذولا أمثالهم منه. طبعا بناء على العمل بمقولتي، اللي ما يعمل بمقولته سد الباب واستراح من خبيث يدخل، لكن اللي نعمل بمقولته ذولا أمثالهم منهم. هو ذكر فلان وفلان وفلان. فلو فرضنا أن الشيخ عاكس المطلب، ذاكر مثلا زرارة مثلا، وذاكر محمد بن مسلم، وذاكر مثلا افرض ابن علي بن إبراهيم من باب المثال وأمثالهم، لكن راح علينا البيزنطي وراح علينا ابن عمير وراح وراح. تارة نحكي على محمد بن عمر فقط، تارة لا نقول وأمثالهم. ما حققنا أمثالهم منهم أمثالهم يعني. وإلا هاي القاعدة نستفيد منها، إذا حققنا أمثالهم باب المثال نجيب أمثاله يشتركوا يا بالفقاهة، يشتركوا يا بالعلم، يشتركوا يا بالنص من الإمام عليه السلام، حتى نستفيد من عندهم. لاحظوا، ففي بعض الحالات تذكر من باب المثال. الآن يقول هنا هذه القاعدة من باب المثال، ذكره تطبيقات حتى الفقيه ينتبه. يا بترى المشكلة وين؟ بعدم الريب. إذا ما عندك ريب أعمل، هاي القضية. قال وأم أو أن ما نص عليه الشرع ليست إلا تطبيقات جزئية للقانون الكلي كجميع موارد الأمثلة التطبيقية التي تلقى على المتعلمين تمرينا لهم على تطبيق القانون في موارده. هاي المعادلات الرياضية كلش واضحة بها صير، وتحتاج إلى التأشير على التطبيقات والخصوصيات التي ربما يغفل عنها الفقيه، خصوصا مع مقام التعليم. نعم، قد البعض يقول أن هذا الكلام 100% تمام لو كان الإمام بادي، لكن الإمام ما بدأ به، هو بدأ يسأل. بس الإمام شجع السؤال، أو الإمام أعطاه ميزان يمكن الميزان أن يتساوى أو لا. واضح؟ باعتبار في مقام التعليم اسأل، يعني اطرح لك الماز اسأل. هاي تصير في ساق قراءة قد يتخفى عن، يعني يجي واحد يوم عالم ما تأسئل من الأسئلة، اللهم يسأل واحد اثنين. فهو من الأول شجع على السؤال، أعطاه مجال السؤال. وذهب صاحب الكفاية في الأمر الثاني، هذا اللي قلناه، إلى أن الإمام عليه السلام أمر بالإرجاء، هذا الأمر الثاني بعد فقدان المرجحات المنصوصة. فلو كان الترجيح بغير الأمور المذكورة جائزا لم يكن وجه لسد باب الترجيح بعد افتراض الراوي فقدانه. قال خلص، قال أرجع. هذا الشرط كان منكم من الممكن الإمام شو يقول له؟ يقول له أي مرجح تظن بي على رأي الظن، أي مرجح أقرب للواقع على رأي، على رأينا أي مرجح ما بي ريب. الإمام ما قال له كل شيء، قال له إذا هالشكل فأنت اغلق الباب وانتظر. صاحب يرى هذا دليل على أن المرجحات منصوصة فقط، هن ذن الموجودات. جوابا يجينا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.